أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وظيفة الأحكام الظاهرية. في هذا المطلب نطرح ثلاثة من الأسئلة ونحاول الإجابة عليها. السؤال الأول: ما هو الفرق بين الأحكام الحقيقية وبين الأحكام الطريقية؟ السؤال الثاني: هل الأحكام الظاهرية من النوع الأول أي حقيقية أم هي شنو من النوع الثاني أي طريقية؟ السؤال الثالث: ماذا يترتب على ذلك؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فنقول: الأحكام الحقيقية هي تلك الأحكام الناشئة عن ملاكات ومبادئ في متعلقاتها، ولذلك تقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة والامتثال، ويترتب عليها استحقاق الثواب في حالة الامتثال واستحقاق العقاب في حالة العصيان. هذا شنو؟ الأحكام الحقيقية. أما الأحكام الطريقية فهي الأحكام التي لا تنشأ من ملاكات ومبادئ في متعلقاتها، ولذلك لا تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. عليكم السلام. ولذلك أيضا لا يترتب عليها ثواب أو عقاب، وإنما هي مجرد طرق لتنجيز أو تعذير، مجرد طرق ووسائل للتنجيز والتعذير، ولذلك سميت طريقية أي طريق للتنجيز والتعبير بلحاظ حكم آخر. إذن الأحكام الحقيقية تنشأ من ملاكات في متعلقاتها، تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، يترتب عليها ثواب وعقاب. هذه نفس خصائص للأحكام الواقعية. الأحكام الطريقية الأحكام الطريقية لا، أولا لا تنشأ من ملاكات في متعلقاتها، وثانيا لا تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، وثالثا لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. فللأحكام الحقيقية ثلاث خصائص، هذه الخصائص الثلاث تنتفي عن الأحكام الطريقية. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني: أن الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية من أي نوع من هذين النوعين؟ نقول: أما الأحكام الظاهرية، ها، فكما درسنا في التفرقة بين الأحكام الواقعية والظاهرية في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، قلنا بأن الأحكام الظاهرية ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها أم غير ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها؟ الجواب غير ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها. وإذا لم تكن ناشئة في ملاكات عن ملاكات في متعلقاتها فلا تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. لماذا؟ لأن حكم العقل بلزوم الامتثال متفرع على وجود ملاكات في المتعلق تعلق غرض المولى بهذه الملاكات، فتحقيقا لغرض المولى يحكم العقل بلزوم الامتثال. فحكم العقل، هاي نقطة أساسية، حكم العقل بلزوم الامتثال ما هو علته أو ما هي علته وما هو السبب فيه؟ الجواب حكم العقل بلزوم الامتثال لتحقيق غرض المولى. ما هو غرض المولى؟ استيفاء الملاكات، وحينئذ لا يكون إلا إذا كانت هناك ملاكات. إذا كانت هناك ملاكات فغرض المولى استيفاؤها، وتحقيقا لغرض المولى يحكم العقل بلزوم الامتثال. فإذا لم تكن هناك ملاكات فهناك غرض للمولى أو لا يوجد غرض للمولى؟ لا يوجد غرض للمولى. وإذا كان لا يوجد غرض فيجب الامتثال عقلا أم لا يجب عقلا؟ لا يجب عقلا. لذلك فالأحكام الظاهرية أولا هي غير ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها، وثانيا إذا لم تكن ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها فلا يحكم العقل بمن؟ بلزوم امتثالها، لأن حكمه بلزوم الامتثال فرع وجود الملاك. فإذا لم يكن هناك ملاك فلا حكم بوجوب الامتثال. كذلك يقد واحد يقول إذن شنو وظيفته؟ إذا كانت الأحكام الظاهرية لا فيها ملاكات في المتعلق ولا يحكم العقل بلزوم امتثالها، أي لا تقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال، إذن ما هي وظيفتها؟ الجواب وظيفة الأحكام الظاهرية هي طريق، هي كونها، يعني الأحكام الظاهرية هي كونها طريقا لتنجيز الواقع أو التعبير عن الواقع. فإن كان الحكم الظاهري إلزاميا كأصالة الاختيار فهو شنو؟ ينجز الواقع. أما إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا كالبراءة والإباحة كان معذرا عن الواقع. فلو افترضنا أن الواقع هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الحكم الواقعي، فتارة يحكم الشارع ظاهرا حين الشك، حينما نشك في الوجوب يحكم بأطالة الاحتياط، فأصالة الاختيار وظيفتها، شنو وظيفتها؟ أن تنجز لنا ذلك الوجوب الواقعي للدعاء. أما إذا عبدنا الشارع بأصالة البراءة فأصالة البراءة وظيفتها التعذير عن ذلك الوجوب الواقعي، بمعنى أن المكلف لو ترك ذلك الوجوب فهو معذور أو ليس معذورا؟ معذور. ومن حقه أن يحتج على المولى أنك أنت عبدتني بأطالة براءة فكيف تعاقبني على ترك الدعاء؟ المولى لا يستطيع أن يعاقبه لأنه هو الذي شرع له أطالة البراءة. إذن وظيفة الأحكام الظاهرية هي التنجيز إذا كان حكما ظاهريا إلزاميا كالاحتياط أو منجزا، وكذلك تكون معذرة عن الواقع إذا كان حكما ترخيصيا كالبراءة والإباحة. ومن خلال هذا الكلام نفهم بأن الأحكام الظاهرية أحكام حقيقية أم أحكام طريقية؟ الجواب هي أحكام طريقية. لماذا؟ لأنها أولا لم تنشأ من مبادئ في متعلقاتها، وإنما هي خطابات لتعيين الملاك الأهم للأحكام الواقعية كما تبين سابقا. وثانيا لا تقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال، إنما هي طرق ووسائل لتنجيز الواقع أو التعذير عن الواقع. السؤال الثالث، ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا يترتب على كون الأحكام الظاهرية طريقية وأنها لا تقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال؟ الجواب يترتب على ذلك أن الأحكام الظاهرية لا تستتبع عقابا على مخالفتها، أي أن المكلف لا يستحق عقابا إذا خالف أصالة الاحتياط. لو حكم المولى عليك بلزوم الاحتياط وخالفت الاحتياط فلا تستحق عقابا خاصا بمخالفة الاحتياط، وإنما عقابك يكون بسبب شنو؟ مخالفة الحكم الواقعي. فلو كان الواقع هو الوجوب وأمرني المولى بالاحتياط وخالفت الاحتياط، أمرني بالاحتياط وخالفت الاحتياط، وهذا يعني إذا خالفت الاحتياط تركت الواجب الواقعي، إذا لم أعمل بالاحتياط يعني تركت الواجب الواقعي، فأستحق العقاب أو لا أستحق العقاب؟ الجواب أستحق العقاب، ولكن بأي لحاظ؟ بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي لا بلحاظ مخالفة الاحتياط الظاهري. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري لم يقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال، لماذا؟ لأنه لم ينشأ من مبادئ في متعلقة. فشوف النقاط متسلسلة، لأن الاختيار لم ينشأ من مبادئ مستقلة في متعلقة، فلا يقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال، ولذلك إذا خالفه المكلف لا يستحق عقابا على مخالفة الاحتياط، وإنما يستحق عقابا على شنو؟ على مخالفة الواقع. قد تقول ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب، دليلنا وجداني، بمعنى أن هذا المكلف الذي خالف الاحتياط إذا كان شاكا طبعا في الحكم الواقعي، إذا كان عالما بالحكم الواقعي يجب عليه الاحتياط أو لا يجب عليه الاحتياط؟ أصلا لا تأتي النوبة علما ولا تصل النوبة إلى الاحتياط. إذا كان المكلف شاكا في الحكم الواقعي وخالفه وخالف الاحتياط، فلو كان يستحق عقابا على مخالفة الاحتياط وعقابا على مخالفة الواقع، فهذا يعني أنه يترتب عليه كم عقاب؟ عقابان وليس عقابا واحدا. وهذا يعني أن الجاهل بالحكم الذي وظيفته الاحتياط لو خالف الحكم يستحق العقاب، عقابين، واحد للاحتياط وواحد لمن؟ لمخالفة الواقع. بينما العالم بالحكم، مو الجاهل، العالم بالحكم الذي ليس شنو وظيفته؟ الاحتياط، بل يجب عليه الامتثال لأنه عالم. العالم بالحكم لو عصى وترك الحكم كم عقاب عليه؟ عقاب واحد. وحينئذ سيكون الجاهل والشاك يعاقب بعقابين، والعالم بالحكم يعاقب شنو؟ بعقاب واحد، وهذا غير معقول. بعبارة أخرى، الالتزام بأن الحكم الظاهري يستتبع عقابا خاصا يوجب أن يكون حال الجاهل أشد من حال العالم، لأن الجاهل يعاقب بعقابين، واحد للواقع وواحد للظاهري، بينما العالم يعاقب بعقاب واحد، وهذا مستحيل عقلا. لذلك نقول بأن الحكم الظاهري لا يستتبع عقابا. هذا فرق يترتب على قولنا بأن الحكم الظاهري يستتبع عقابا أو لا يستتبع عقابا، هل هو طريقي أم حقيقي؟ وإلا فزلكة الموقف الحقيقية والعلة الأساسية في كون الحكم الظاهري لا يستتبع عقابا ما هو؟ إذا واحد سأل ما هي العلة الأساسية في أن الحكم الظاهري لا يستتبع عقابا، فشي الجاوبة؟ أولا هو لا ينشأ من مبادئ في متعلقه، فإذا كان لا ينشأ من ملاكات ومبادئ فلا يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، وإذا كان لا يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال فلا يترتب عليه عقاب، لأن العقاب فرع حكم العقل بلزوم الامتثال، وحكم العقل بلزوم الامتثال فرع وجود ملاكات، والأحكام الظاهرية لا ملاكات في متعلقاتها. إذن خلاصة الكلام، أيضا استحقاق الثواب، أنا أشرت أن الحكم الطريقي لا يكون موضوعا لحكم العقل لا بلزوم الامتثال، يعني لا استحقاق عقاب ولا استحقاق ثواب. أنت إذا عملت بالاحتياط وحققت الواجب الواقعي فتحصل على ثواب، من أي جهة؟ من جهة امتثالك للواجب الواقعي وليس من جهة امتثالك للاحتياط. الخلاصة أن الأحكام الظاهرية طريقية لوجود الخصائص الثلاث للأحكام الطريقية والموجودة في الأحكام الظاهرية. ما هي الخصائص الثلاث؟ الحكم الطريقي لا ينشأ من ملاكات في متعلقاته، والأحكام الظاهرية كذلك لا تنشأ من ملاكات في متعلقاته. ثانيا، الحكم الطريقي لا يقع موضوعا مستقلا لحكم العقد بلزوم الامتثال، والأحكام الظاهرية لا تقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال. ثالثا، الحكم الطريقي لا يستتبع ثوابا ولا عقابا، والأحكام الظاهرية كذلك لا تستتبع ثوابا ولا عقابا. إذن النتيجة النهائية الأحكام الظاهرية أحكام طريقية لأنها واجدة للخصائص الثلاث للأحكام الطريقية. أما ما هي وظيفتها؟ وظيفتها التمجيد والتعبير بلحاظ الحكم الواقعي. لماذا؟ لأنها خطابات شرعية تعين ما هو الملاك الأهم من ملاكات الحكم الواقعي. هذا كله بالنسبة لمن؟ للأحكام الظاهرية. أما الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية، بمعنى أنها واجدة لخصائص الأحكام الواقعية الثلاث. ما هي خصائص الأحكام الحقيقية؟ أولا، ناشئة من ملاكات في متعلقاتها. طبعا هذه خصائص واحدة مترتبة على الثانية. ثانيا، إذا كانت ناشئة من ملاكات فثانيا تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. زين، ثالثا يترتب على الثانية، ثالثا تستتبع عقابا عند المخالفة، وتستتبع ثوابا عند عدم المخالفة. فالأحكام الواقعية حقيقية أم طريقية؟ حقيقية وليست لطريقية. هذا تمام الكلام عن هذا المطلب. نطبق العظام. وظيفة الأحكام الظاهرية، وبعد أن اتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها، وهذا تقدم في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، هي خطابات شرعية للحفاظ على الملاك الأهم للأحكام الواقعية. زين، سؤال، لها مبادئ أو ليس لها مبادئ؟ وليس لها مبادئ في مقابلها، مقابل من؟ الأحكام الواقعية. زين، هاي خصوصية أولى من خصائصنا، ليس لها مبادئ في مقابلها. هاي الخصوصية الأولى من الأحكام الطريقية، الحكم الطريقي لا ينشأ من ملاك في متعلق. نخرج من ذلك بنتيجة، وهي أن الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعبير بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة. ليش قال مشكوكة؟ لأنها لو لم تكن مشكوكة فلا تصل النوبة لمن؟ إلى الأحكام الظاهرية. فهو يعني الحكم الظاهري ينجز سارة. متى ينجز؟ إذا كان حكما إلزاميا كوجوب الاحتياط، ويعذر أخرى. متى يعذر؟ إذا كان حكما ترخيصيا كالبراءة والإباحة. وليس، هذه الخصوصية الثانية للحكم الطريقي، وليس الحكم الظاهري موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية، فإن الأحكام الواقعية تقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا يترتب على ذلك؟ الخصوصية الثالثة. إذا كان الحكم الطريقي الظاهري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة، فيستتبع عقابا خاصا أو لا يستتبع عقابا خاصا؟ لا يستتبع عقابا خاصا. طبعا هاي الخصائص كما قلت لك بأن الثالث مترتب على الثاني والثاني مترتب على الأول، لذلك يقول السيد الشهيد: وليس الحكم الظاهري موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية. هذه الخصوصية الثانية. لماذا؟ لأنها مترتبة على الخصوصية الأولى، لأنه يعني الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصة، يعني لأنه ليس له مبادئ خاصة فلا يقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال، ولأنه لا يقع موضوعا لحكم العقل فلا يستتبع عقابا خاصا. فالخصائص الثلاث أحدها مترتب على الآخر، لأنه ليس له مبادئ خاصة به وراء مبادئ الأحكام الواقعية. طبعا كلمة وراء هنا بمعنى غير، كما يكررها سيد الشهيد هنا بمعنى غير، يعني ليس له مبادئ خاصة به غير مبادئ الأحكام الواقعية. فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا، إذا حكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا لأن الاحتياط من الأحكام الظاهرية، يستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل، أي إن وظيفة الاحتياط الظاهري، وظيفة الاحتياط الظاهري هي شنو؟ هي التحفظ والحفاظ على ملاك الحكم الواقعي الأهم. فوظيفة الاحتياط هي الحفاظ على الملاك الواقعي، فإذا لم يلتزم المكلف بالاحتياط فعلى أي شيء يعاقب؟ يعاقب على عدم التحفظ على ملاك الواقع، ولا يعاقب على الاحتياط بما هو احتياط. طبعا هنا العبارة قد تكون موهمة، نرجع للعبارة: فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا يستقل العاقل. ما هو المقصود بيستقل العاقل؟ هل مراد السيد الشهيد قدس سره هو أن الحكم العقلي كما سيأتي أو درستم في الحلقة الثانية في الدليل العقلي بأن الحكم العقلي إما حكم مستقل وإما حكم غير مستقل، والحكم العقلي المستقل هو الذي يستنبط منه حكم شرعي بلا حاجة إلى مقدمة شرعية، أما الحكم العقلي غير المستقل فهو الذي يحتاج إلى مقدمة شرعية كما درستم في الحلقة الثانية. فهل هذا هو مقصود السيد الشهيد؟ الجواب كلا. مقصود السيد الشهيد أن الأحكام العقلية على نوعين، فتارة يكون حكم العقلي إدراكا عقليا محضا دون أن يتأثر بسيرة أو شريعة أو عرف أو أي شيء آخر أو ثقافة شخصية أو بيئة خاصة، لا، حكم عقلي وإدراك عقلي محض نافع لم يتلوث بتجربة إنسانية أو دينية، هذا يسمى حكم عقلي مستقل. أما إذا كان حكم العقل ملوثا بتجربة بشرية، متأثر بتجربة بشرية أو ببيئة خاصة أو ثقافة خاصة أو حكم شرعي معين، فهذا حكم غير مستقيم. ويعبر أصحاب الاختصاص عن ذلك بأن الحكم العقلي إما حكم عقلي أولي، إدراكات عقلية أولية، وإما إدراكات عقلية ثانوية. ما هو المقصود بالأولية؟ هي تلك الإدراكات العقلية التي هي غير متأثرة بمن؟ لا بشريعة ولا بعرف ولا ببيئة. أما الأحكام العقلية الثانوية فهي شنو؟ فهي أحكام عقلية متأثرة ببيئة أو ثقافة. ومن هنا هذه نقطة أساسية خلوها بينكم، ومن هنا قسموا أحكام العقل العملي، الحاكم بالحكم أو القول، قسموا أحكام العقل العملي إلى أحكام عقل عملي أولي وأحكام عقل عملي ثاني. فحينما تسمع في كلماتهم حكم عقلي أولي، فشنو المقصود به؟ هو الإدراك العقلي المحض. أما الحكم حكم العقل العملي الثانوي فهو ليس إدراكا عقليا محضا، وإنما هو شنو؟ إدراك عقلي ملوث ومتأثر بمن؟ بتجربة بشرية أو دينية. بمعنى شنو الفرق بيناتهم؟ هذا مطلب مهم جدا. بمعنى أنه لو أخذنا هذا الإدراك وافترضناه عند إنسان في جزيرة لم يسمع لا بشريعة ولا ببشر ولا بمجتمع ولا بيئة ولا بيحزن، فهذا الإدراك هل هو موجود عنده أو ليس موجودا عنده؟ إن كان موجودا عنده فهو شنو؟ فهو أول، وإن لم يكن موجودا عنده فهو ثاني. ولذلك إن شاء الله إذا تصلون إلى مرحلة البحث الخارجي، حينما تصلون إلى الاجتهاد والتقليد، ما هو الدليل على أن الإنسان أو المكلف إما يجب أن يكون إما مكلفا عفوا إما مقلدا أو مجتهدا أو مختاطا؟ هذا التقسيم الثلاثي وجوبه ما هو؟ من أين جاء إما أن تكون مجتهدا أو مقلدا أو مختاطا؟ قال هناك بحكم عقلي، أي بحكم العقل. زين، بحكم العقل يعني العقل هو الذي حكم علينا إما أن أكون مجتهد أو أكون مقلد أو أكون شنو؟ محتار. وليس هو الشرع، وإلا لو كان هو الشرع للزم الدور. إذا كان الشارع يأمرني أن أكون إما مجتهد أو مقلد أو محتار، هذا أمر الشارع، ماذا أكون فيه؟ إما مجتهد وإما ويلزم الدور أو التفسر. المهم الحاكم هو العقل. ما من الذي قال بأن الحاكم هو العقل؟ قال بذلك مشهور علماء، السيد خوي، المرزا النعيمي، الشيخ الأنصاري، غير من العلماء قالوا إن العقل هو الحاكم بهذا التكليف، وتبعهم على ذلك السيد الشهيد قدس سره. ولكن إذا نخلي هذا الحكم العقلي أمام المحكمة، فهذا الحكم العقلي أولي أم ثانوي؟ أولي أم ثانوي؟ يعني لو جئنا بإنسان لم يسمع لا بدين ولا بشريعة ولا بمجتمع، يفهم ما هو الاجتهاد والتقليد والاحتياط؟ أم أن الاجتهاد والتقليد والاحتياط في طول الشريعة؟ شنو الصحيح؟ أنها في طول الشريعة، ولذلك هو حكم شرعي ثانوي أم أولي؟ حكم عقلي أولي أم ثانوي؟ ثانوي. بينما قالوا بأن الحكم الأولي هو الحجة، أما الحكم الثانوي فهو ليس بحجة. ولذلك هذا من الإشكالات الأساسية عليهم. إن شاء الله نتوصل للبحث الخارج إذا تسمع السارة قال هذا حكم عقلي رأسا قل له هذا حكم عقلي أولي لو ثانوي. إذا قل لك أولي قل له لا ليس بصحيح لأن العقل لا يدركه محضا بل في طول الشريعة. زين إذا كان ثانويا فهو ليس بحجة فلماذا تعتمدون عليه إذا لم يكن حجة؟ ولذلك مقصودنا من الدليل العقلي المستقل هنا هو الدليل العقلي الذي لا يكون ملوثا أو متبدلا متغيرا بسبب الشريعة أو التجربة. أما الحكم غير المستقل فهو الذي يكون متأثرا بالتجربة، والأول هو الحجة والثاني ليس بحجة لأنه متأثر بالشريعة، فليس حكما عقليا حجة وإنما راح يصير حكم شرعي. زين إذا لم يكن الحكم الظاهري ناشئا من ملاك ولا بوضوح لحكم العاقل بوجوب الطاعة والامتثال، فيترتب عليه العقاب أو لا يترتب عليه العقاب؟ لا يترتب عليه العقاب. لذلك قال واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه، يعني لا يلزم منه استحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه. أعيد العبارة حتى تصير واضحة. فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا يستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل واستحقاق العقاب. استحقاق العقاب راح يكون على الظاهر أم على الواقعي؟ على الواقعي. واستحقاق العقاب على عدم التحفظ على الواقعي، لا أن استحقاق العقاب على مخالفة الاحتياط الظاهري، لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو حكم بوجوب الاحتياط، بل العقاب على مخالفة الواقع. وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية، لأنها تشتمل على الخصائص الثلاث، لا تنشأ من ملاكات ولا تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال ولا يترتب عليها عقاب، لا حقيقية كما في الأحكام الواقعية. فهي أي الأحكام الظاهرية مجرد وسائل وطرق. بعد من هذه الكلمة تفهم سبب التسمية، ينسميها أحكام طريقية لأنها طرق لتسجيل الواقع المشكوك وإدخاله. هذا عطف تفسير. شنو تسجيل الواقع؟ إدخاله في عهدة المكلف. ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة وحكم العقل بلزوم الامتثال. لماذا؟ لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها. ولهذا لماذا؟ يعني ماذا يترتب على هذا الكلام؟ يترتب عليه ولهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي، كما لو كان الواجب هو الدعاء واقعا شككنا فيه فأمرني المولى بالاحتياط لكنني تركت الاحتياط، فإذا تركت الاحتياط شنو معنى؟ تركت الدعاء فتورطت في مخالفة الواقع، لا يكون مستحقا لعقابين، عقاب بلحاظ ترك وجوب الدعاء واقعا وعقاب لترك الاحتياط، لا يكون مستحقا لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي ووجوب الاحتياط الظاهري، لا وإنما هو عقاب واحد لمخالفة الواقعي، بل لعقاب واحد مترتب على مخالفة الوجوب الواقعي. وإلا شنو يعني وإلا لو كان يستحق عقابين لكان حاله حال هذا الإنسان الجاهل أشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوبه. لماذا يكون أشد؟ لأن التارك للواجب الواقعي مع علمه به عقوبته شنو؟ واحدة، لأنه لا يجب الاحتياط عليه فعقوبته واحدة، بينما الجاهل راح تصير عقوبة كم؟ كم عقوبة؟ عقوبتان. وهذا يعني أن الجاهل أشد حالته ممن؟ من العالم، وهذا غير معقول، لأن العالم هو حالته أشد من الجاهل، ولذلك لا بد من الالتزام بأنها عقوبة واحدة. سؤال: إذا خالف المكلف الاحتياط وتبين أن الواقع هو عدم الوجوب، يعني شلون؟ المولى قال أنا شكيت أن صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، والمولى أمرني بالاحتياط في حالات الشك، فخالفت الاحتياط ولم أصلي صلاة الجمعة، مع أن صلاة الجمعة واقعا ليست واجبة، فهنا أستحق عقاب أو لا أستحق عقاب؟ أستحق عقابا أو لا أستحق عقابا؟ إن قلت أستحق العقاب، أقول لك العقاب على شنو؟ على مخالفة الحكم الظاهري؟ فالحكم الظاهري ما في عقاب، على مخالفة الواقعي. الواقعي شنو؟ هو الإباحة وليس الوجوب، فأستحق العقاب أم لا؟ الجواب نعم أستحق العقاب، ولكن من جهة أخرى لا أستحق العقاب على الواقع لأنه لا واقع هنا، ماكو وجوب واقع، ولا أستحق العقاب على الظاهري وهو وجوب الاحتياط، لأن الظاهري حكم طريقي لا يستتبع عقابا، وإنما أستحق العقاب بسبب التجري على المولى، لأن المولى أمرني بالاحتياط فأنا تجرأت شنو وخالفت أمر المولى، فأستحق العقاب لا بملاك الحكم الواقعي ولا للحكم الظاهري، وإنما شنو؟ للتجري على المولى. ولذلك الحكم الظاهري إذا تركته وخالفت الواقع أستحق العقاب على مخالفة الواقع، أما إذا تركت الحكم الظاهري ولم أكن مخالفا للواقع فأستحق العقاب ولكن بملاك التجري على المولى سبحانه وتعالى. وأما الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية لا طريقية، لماذا؟ لأنها أولا ناشئة من ملاكات في متعلقاتها، تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال وتستتبع عقابا، فهي أحكام حقيقية لا طريقية، بمعنى أن لها مبادئ خاصة بها، ومن أجل ذلك تشكل موضوعا، بمعنى أن لها مبادئ خاصة بها الخصوصية الأولى، ومن أجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العهدة ووجوب الامتثال، هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة استحقاق العقاب على المخالفة، ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها، إذن هي أحكام حقيقية بخلاف الأحكام الظاهرية فإنها أحكام طريقية. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى وظيفة الأحكام الظاهرية. أما المبحث الآخر فقط نشرح المقدمة مالته وبقية المطلب تأتي. التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، هنا نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو التصويب وما هو موقفنا تجاهه؟ والجواب عن ذلك تقدم سابقا، قلنا التصويب على نوعين: تصويب أشعري وتصويب معتزلي. أما التصويب الأشعري فادعى الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى ليس له في حق الجاهل أي حكم أساسا، وإنما الأحكام مختصة بالعالمين بها، وإنما حكم الجاهل هو ما تؤدي إليه الأمارة أو الأصل، فإذا جاءت الأمارة بالوجوب حكم الشارع واقعا بالوجوب، إذا جاءت على الحرمة حكم الشارع بالحرمة الواقعية، فالتطويب الأشعري يفترض أن الجاهل واقعا ليس له أي حكم، وإنما حكمه ما تؤدي إليه الأمارات والأحكام الظاهرية، وتقدم شرحه. أما التطويب المعتزلي فالمعتزلة قالوا الجاهل له أحكام واقعية ولكنها مقيدة بعدم قيام الأمارة على خلافها، فإن قامت الأمارة على خلافها تبدلت هذه الأحكام الواقعية بما يوافق الأمارة. وقد تقدم سابقا بأن التصويب بالمعنى الأول والتصويب بالمعنى الثاني كلاهما باطل، لأننا نقول بقاعدة الاشتراك، وهي أن الأحكام الشرعية مشتركة الواقعية مشتركة بين الجاهل والعالم على حد سواء. نعم المنجزية تختص بمن؟ بالعالم، أما الجاهل فلا منجزية بالنسبة إليه. هذا تقدم سابقا، لذلك لا نعيد أكثر من ذلك. سؤال ثاني، الأحكام الظاهرية هل تتنافى مع الأحكام الواقعية وتتصرف فيها أم لا؟ الجواب أيضا تقدم في تفسير الأحكام الظاهرية بأن الأحكام الظاهرية إنما هي خطابات للحفاظ على الملاك الأهم للأحكام الواقعية، فلا منافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. سؤال، إذن الحكم الظاهري يتصرف في الحكم الواقعي أم لا يتصرف؟ توسعة وضيقة، الحكم الظاهري يتصرف في الحكم الواقعي ويغيره أم لا يتصرف ولا يغيره؟ الجواب على قولنا لا يتصرف ولا يغيره، لأنه لو تصرف وغيره فهذا معناه القول بالتصويب المعتزلي، بينما نحن لا نقول بذلك، أي إن الحكم الظاهري ينسجم مع الحكم الواقعي ولا يتصرف في الحكم الواقعي ولا يغيره ولا يبدله، لذلك فالأحكام الظاهرية لا تتنافى ولا تتصرف ولا تغير الأحكام الواقعية، هذا بناء على قولنا. ولكن الآخوند الخراساني قدس سره وتلميذه المحقق الأصفهاني ذهب إلى أن بعض الأحكام الظاهرية تتفرق في الأحكام الواقعية وتغيرها توسعة أو ضيقا. طبعا هم ذكروا مثال للتوسعة. طبعا نقرأ هذه المقدمة، أما الدخول في قول الآخون سيأتي في الدرس القادم. التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، تقدم سابقا أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، وهذا هو معنى القول بقاعدة الاشتراك ونفي التصويب الأشعري ونفي التصويب المعتزلي. واتضح أيضا أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل، فالجاهل له حكم واقعي وله حكم ظاهري دون منافاة بينهما. يعني شنو دون منافاة؟ لأن الحكم الظاهري للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية، وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتفرق ولا يغير في الحكم الواقعي. ولكن هناك من ذهب اللي هو سيد الخوي والمحقق الأصفهاني كما سيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.